إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الآر حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال في الطفوف غدت على حريم رسول الله فانتهك. يومان بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ تركا وقد تحكم في الإسلام طاغية يصبي يمسي ويصبح في الفحشاء منهمكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. دين الهدى لازم دارك وعدي لبكر صورع وجاج يا ربنا مالي بعد في العمر حال واترك الأمة جاهلية وتعبد وثاء مدعين على العسكر وعيني على الصياوين ونظرة على الشاطئ ونظرة على المطاعي بسيفة يقسمها ويسوي الواحد اثنين والاربعة واحد ينظمها بالاثناء وقحم وخلى الجيش يطلب ملاجي والشمس غابت والظلام اسدى الدياجي وعرج على طور المهار لله يناجي وعرج على طور المهار لله يناجي يا ربنا للشرع والناموس قربا والعنان وقصيد فمصوم الأعادي ولن الحجار والسهام ورماح وهنادي حسينا ألوى العنان وقصيد صمصام الأعادي ولن الحجر والسهام ورماح وهنادي اسمع اسمع اتوزع وخر وصاح انا للدين فادي اتوزع وخر وصاح انا للدين وتوسد الغبرة والمهر يمم الصيوة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قالت سيدتنا ومولاتنا الصديقة زينب عليها السلام وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا هذا المقطع الشريف من رواية مطولة تحدثت بها مولاتنا الصديقة الصغرى زينب صلوات الله وسلامه عليها لسيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فقالت له: وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. مولاتنا الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها في هذا المقطع الشريف نبهت على ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى التي نبهت عليها صلوات الله وسلامه عليها هي أبدية القضية الحسينية وخلودها، فقالت عليها السلام: فلا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. وهذه القضية التي أخبرت بها الحوراء زينب عليها السلام قبل ما يقارب 1350 و60 سنة جسدها الواقع، ولا زلنا نعيش أصداءها إلى هذا اليوم. فقضية الحسين عليه السلام قضية كتب الله لها الخلود، وهذه النقطة لا كلام فيها، إنما الكلام في بيان العوامل التي ساهمت في خلود نهضة الحسين عليه السلام. نهضة الحسين عليه السلام ليست نهضة فريدة على طول التاريخ، بل هنالك نهضات وحركات متعددة مرت على التاريخ لكن لم يكتب لها الخلود كما كتب لقضية الحسين عليه السلام. فلماذا قضية الحسين قضية خالدة كتب الله لها الخلود الأبدي بينما لم يكتب لغيرها من الحركات والنهضات؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن ينبه على مجموعة من الأمور التي هي بمثابة العوامل لخلود نهضة الحسين عليه السلام. العامل الأول من العوامل لخلود نهضة الحسين دون غيرها مظهرية نهضة الحسين لنور الله سبحانه وتعالى. نهضة الحسين مظهر لنور الله، ونور الله سبحانه وتعالى خالد بخلوده سبحانه وتعالى. شلون؟ نحن من خلال القرآن نستفيد بأن هنالك مجموعة من القضايا يعبر عنها بأنها نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله سبحانه وتعالى له نور، وهذا النور هنالك محاولات لطمسه لإطفائه، لكن هذا النور نور ممتد، نور خالد. نور الله ماذا يعني؟ نور الله كل أمر وكل قضية ترشد إلى الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بأنها نور الله. ما ينير السبيل إلى الله يعبر عنه بأنه نور الله، لذلك القرآن يقال له نور الله. ويقال للأئمة من آل محمد عليهم السلام بأنهم نور الله. كل ما يأخذ بيد المجتمعات البشرية إلى الله سبحانه وتعالى فهو نور من أنوار الله. القرآن نور من أنوار الله، الرسول نور من أنوار الله، الأئمة من آل محمد نور من أنوار الله. إذن كل ما يأخذ بيد المجتمعات البشرية إلى الله فهو نور من أنوار الله، ونور الله ممتد وإن كره الكافرون، يكتب له الخلود والامتداد. قضية الحسين عليه السلام مظهر لنور الله سبحانه وتعالى، ولأنها مظهر لنور الله حيث أنها تأخذ بيد المجتمعات البشرية إلى الله، لذلك كتب لها الخلود بامتداد النور الإلهي. فإن نهضة الحسين عليه السلام جسدت نور الله في الأرض، وهي مظهر من مظاهر نور الله، لذلك نهضة الحسين نهضة خالدة، وليست كل النهضات تشارك نهضة الحسين في هذه الخصوصية. هذا أولا. العامل الثاني من عوامل خلود النهضة الحسينية عالمية المنفعة. شلون يعني عالمية المنفعة؟ هناك كثير من النهضات التي تحققت عبر التاريخ، لكن هذه النهضات المنفعة المترتبة عليها منفعة محدودة، منفعة محدودة بحدود مجتمع معين، أو منفعة محدودة بفترة زمنية معينة. وطبيعي أن كل نهضة وحركة تكون منفعتها منفعة محدودة، متى ما زالت تلك المنفعة تزول تلك الحركة بزوال منفعتها. ولكن نهضة الحسين عليه السلام تميزت بالمنفعة العالمية، عالمية النفع ترتبت على نهضة الحسين عليه السلام. ولأن نهضة الحسين منفعتها منفعة عالمية لكل زمان ولكل مكان، لذلك كتب لها الخلود. فأما الزبد يقول القرآن، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس، ما يقدم منفعة للمجتمعات البشرية، هذا مصيره الخلود والبقاء والاستمرار. فلأن قضية الحسين عالمية المنفعة، لذلك خلدت وبقيت واستمرت بخلود منفعتها. هذا ثانيا. ثالثا، العامل الثالث الذي ساهم في استمرار نهضة الحسين وخلودها، اقتران نهضة الحسين بدين الحق، الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون هو الدين الشامل لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. لأن نهضة الحسين اقترنت بهذا الدين، وهذا الدين دين خالد، إذن فنهضة الحسين خالدة بخلوده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله لا بد أن يظهر على الدين كله، وقضية الحسين اقترنت بدين الله، إذن فهي خالدة بخلود ما اقترنت به. إذن هنالك عوامل ساهمت في خلود نهضة الحسين في الوقت الذي فيه اندثرت نهضات أخرى واندثرت حركات أخرى، بقيت نهضة سيد الشهداء الحسين خالدة إلى هذا اليوم، وستبقى خالدة إلى يوم القيامة. إذن الحقيقة الأولى التي تحدثت عنها الحوراء زينب عليها السلام في روايتها الشريفة، أن نهضة الحسين نهضة أبدية خالدة، وخلود هذه النهضة له عوامل ثلاثة، وقد مر بيان هذه العوامل. الحقيقة الثانية التي تحدثت عنها الحوراء زينب عليها السلام، اهتمام قوى الضلال بتذويب القضية الحسينية، اهتمام قوى الضلال بطمس القضية الحسينية. لاحظ السيدة شنو تقول: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وطمسه. السيدة زينب في هذا المقطع تتحدث عن وجود مواجهة مكثفة لقضية الحسين عليه السلام، وهذه حقيقة خطيرة ينبغي الالتفات إليها. أولا، السيدة زينب عليها السلام قالت: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة. إذن المواجهة لن تقتصر على حدود أئمة الكفر ومن بيدهم الأمر، بل كل من ترك الحق وشايع الضلال سيواجه قضية الحسين عليه السلام. إذن هذه المواجهة، وأكثرهم للحق كارهون، إذن هذه المواجهة ستكون مواجهة مكثفة من ناحية الكم. تقول السيدة: أشياع الكفر وأئمة الكفر كلهم سيجتمعون على مواجهة قضية الحسين، فهي مواجهة مكثفة من ناحية الكم، وهي مواجهة مكثفة أيضا من ناحية الكيف. يعني المواجهة لقضية الحسين لن تكون مواجهة هامشية، لن تكون مواجهة سطحية، لن تكون مواجهة غير مدروسة، بل تكون ستكون مواجهة مركزة. شوف، لاحظ شو تقول السيدة: وليجتهدن. لاحظ معي هذه، فقط هذه الكلمة وليجتهدن تكشف عن عمق المواجهة. شلون؟ أولا، السيدة زينب أضافت اللام إلى الفعل المضارع، ما قالت ويجتهدن أئمة الكفر، لا، جاءت باللام وليجتهدن أئمة الكفر. هذه اللام ماذا يقال لها؟ هذه اللام لام التأكيد. السيدة زينب عليها السلام تريد أن تؤكد وترسخ هذه القضية بأن قضية الحسين ستواجه مواجهة شديدة. هذا واحد. ثانيا، السيدة زينب استخدمت صيغة الفعل المضارع، فلاحظ وليجتهدن جاءت بصيغة الفعل المضارع. صيغة الفعل المضارع تدل على ماذا؟ تدل على الدوام، على الاستمرار. سيدة زينب عليها السلام عندما قالت وليجتهدن تريد أن تقول بأن قضية المواجهة ستكون قضية دائمة مدى الزمان، ستواجه قضية الحسين عليه السلام. هذا اثنين. ثلاثة، سيدة زينب استخدمت مفردة الاجتهاد، وليجتهدن استخدمت مفردة الاجتهاد. مفردة الاجتهاد ماذا تعني؟ تعني بذل الأقصى الوسع وأقصى الطاقة من أجل الوصول إلى الشيء. عندما يقال هذا العالم عالم مجتهد، مجتهد يعني ماذا؟ يعني بذل أقصى قدرته وبذل ما في وسعه من أجل استنباط الأحكام الشرعية. عندما يقال هذا الطالب مجتهد في المدرسة، مجتهد في المدرسة يعني ماذا؟ يعني يبذل كل ما لديه من الطاقة ومن القدرة من أجل التفوق. مفردة الاجتهاد تعني تفريغ الوسع والطاقة من أجل الوصول إلى الشيء. سيدة زينب تقول وليجتهدن أئمة الكفر، يعني أئمة الكفر وأشياع الضلالة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل طمس قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنالك حقيقة خطيرة تحدثت عنها السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في هذا المقطع، وهي اهتمام قوى الضلال بتذويب القضية الحسينية. نحن أمام هذه الحقيقة، ما هو موقفنا؟ موقفنا أيها الإخوة الأعزاء أن ننظر بعين البصيرة والتأمل والوعي لما يثار من القضايا حول قضية الحسين عليه السلام. أئمة الكفر وأشياع الضلال وقوى الضلال تستخدم أساليب متعددة من أجل طمس قضية الحسين عليه السلام وتذويب قضية الحسين، وهذه الأساليب بدأت مختلفة من عصر الإمام الحسين عليه السلام إلى عصرنا هذا. فقالوا بأن الحسين عليه السلام إنما قتل بسيف جده، بعد ذلك شككوا في مشروعية المآتم الحسينية، بعد ذلك شككوا في أهداف الحسين عليه السلام. هي محاولات مختلفة من أجل طمس قضية الحسين، لكن هذه المحاولات محاولات مكشوفة. المحاولات الخطيرة والتي تسربت إلى مجتمعاتنا الشيعية للأسف الشديد هو التشكيك في فاعلية الشعائر الحسينية. الآن تكثر دعاوى التشكيك في فاعلية المنبر الحسيني، وتكثر دعاوى التشكيك في فاعلية العزاء وفي فاعلية البكاء، واعتبار هذه الأمور أمور لا تساهم في إحياء قضية الحسين عليه السلام. أمثال هذه الدعاوى هي الدعاوى الخطيرة التي ينبغي التأمل فيها وينبغي الالتفات إليها والحذر منها. ليست كل قضية تطرح بأساليب براقة وبأساليب جديدة وبأساليب جذابة، ينبغي أن يصغي إليها الإنسان، لأن الأساليب التي تستخدمها قوى الضلال من أجل طمس قضية الحسين عليه السلام وإبعاد الناس عن قضية الحسين كلها تصب في هذا المصب. إذن النقطة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها هي أن نلتفت إلى خطورة الأساليب التي تواجه بها قوى الضلال قضية الحسين، حتى لا نكون من حيث نشعر أو لا نشعر ممن يواجهون قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وممن تستخدمهم قوى الضلال من حيث لا يشعرون في مواجهة القضية الحسينية. هذه الحقيقة الثانية التي أشارت إليها الحوراء زينب. الحقيقة الثالثة التي أشارت إليها الحوراء زينب عليه السلام هي انتصار قضية الحسين في معترك المواجهة. سيدة زينب عليه السلام تقول نعم أئمة الكفر وأشياع الضلالة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل طمس قضية الحسين، ولكن النتيجة ما هي؟ نتيجة معلومة مسبقا وهي انتصار القضية الحسينية. شوف ايش تقول: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. إذن هنالك علاقة طردية بين كثافة المواجهة وبين انتشار قضية الحسين. كلما تكثفت مواجهة قوى الضلال لقضية الحسين ازدادت قضية الحسين انتشارا وسموا وعلوا. فهنالك علاقة طردية بين محاربة قضية الحسين وبين انتصار القضية الحسينية. أيضا هذه حقيقة نحن نعلمها، إنما النقطة التي ينبغي أن نقف عندها هي ما هو واجبنا نحن الذين ننتمي إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونحمل قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن كيف ننتصر لقضية الحسين؟ قضية الحسين منتصرة منتصرة، ولكن نحن كيف نساهم في انتصار القضية الحسينية؟ نحن ما هو دورنا من أجل الانتصار لقضية الحسين عليه السلام؟ هنا أمور أربعة ينبغي الوقوف عندها. الأمر الأول إقامة المآتم الحسينية والمحافظة على الحضور فيها. هذا الأمر نساهم من خلاله بالانتصار لقضية الحسين. إحياء المآتم، إقامة المآتم، التواجد في مآتم الحسين عليه السلام، إحياء وانتصار لقضية الحسين. لا يكفي أن يتفاعل الإنسان مع قضية الحسين وهو جالس في بيته، قل أنا أخو ليش أذهب إلى المآتم؟ ما دامت القنوات الفضائية تبث مجالس عزائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هو المطلوب مني أن أبكي على الحسين؟ أنا أبكي على الحسين في بيتي. إذا كان المطلوب مني أن أسمع تعزية على الحسين، خب أنا أسمع تعزية على الحسين في بيتي. أنا لماذا أذهب إلى المجالس؟ لماذا أذهب إلى المآتم؟ لماذا أذهب إلى الحسينيات؟ نحن نقول نفس الحضور في المآتم واجتماع الشيعة في الحسينيات في مواكب العزاء، هذا الاجتماع مطلوب عند أهل البيت. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال للفضيل: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم سيدي ومولاي. قال: إن تلك المجالس أحبها، فرحم الله من أحيا أمرنا. نفس حالة الاجتماع ومداول الذكر أهل البيت عليهم السلام وقضايا أهل البيت عليهم السلام، أمر يطلبه الشارع ويعتبره إحياء لأمر أهل البيت. صحيح أنت تقول أنا أتفاعل مع القضية الحسينية وأنا في البيت، لكن هذا التفاعل ليس إحياء لأمر أهل البيت. إحياءك بالحضور في مآتمهم، إحياءك بالمشاركة في المآتم والمجالس والمواكب الحسينية والعزائية، التواجد في هذه المجالس المباركة انتصار لقضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ننتصر به لقضية الحسين عليه السلام، المساهمة في تفعيل الشعائر الحسينية. شعائر الحسينية لا تقتصر على الحضور في المأتم، لا تقتصر على الحضور في المجالس، بل الشعائر الحسينية شعائر متعددة: اللطم على الحسين والمشاركة في العزاء على الحسين شعيرة، لبس السواد وارتداء السواد على الحسين عليه السلام شعيرة أخرى، البكاء على الحسين عليه السلام شعيرة ثالثة. والمطلوب من الإنسان أن لا يكون تفاعله مع الشعائر الحسينية مقتصرا على الحضور في المأتم الحسيني، كلا، بل المطلوب من الإنسان الذي ينتمي للحسين من أجل أن ينتصر لقضية الحسين وأن يكون ممن انتصر لقضية الحسين، أن يساهم في تفعيل الشعائر الحسينية بالبكاء على الحسين، بارتداء السواد على الحسين، بالذهاب إلى مواكب العزاء على الحسين. كل ذلك يوجب الانتصار للقضية الحسينية. هذا اثنان. الأمر الثالث الذي ننتصر به لقضية الحسين، تربية الأسرة على التفاعل مع مأساة الحسين. للأسف الشديد تمر على بعض أسرنا الشيعية أيام عاشوراء وأيام المحرم، وأطفال الأسرة وأبناء الأسرة وأفراد الأسرة لا يشعرون بعلاقة بينهم وبين هذه الأيام. أيام المحرم تمر على الأسرة وعلى أفرادها كما تمر عليها سائر الأيام، من غير أن يحسسهم رب الأسرة، من غير أن يحسسهم المتكفل بأمور الأسرة بأن هذه الأيام لها خصوصية تختلف عن بقية الأيام. أولاده يلعبون بالأمور الملهية بالألعاب المسلية والملهية المختلفة، ويمر شهر عاشوراء ولا يكلف نفسه أن ينبه أولاده على أن هذه الأيام ليست أياما للتسلية، ليست أياما للعب، بل هي أيام الحسين، أيام مأساة الحسين. هذه الأيام أيام لقضية الحسين. تلفزيون يشتغل طوال أيام السنة، ويمر شهر المحرم ولا يكلف نفسه أن ينبه أولاده على التقليل من التفاعل مع التلفزيون وبرامجه التي تبعدهم عن قضية الحسين عليه السلام، ويبقى الأولاد بعيدين عن قضية الحسين ولا يشعرون بمأساة الحسين عليه السلام حتى يمر المحرم بتمامه. الأئمة ينبهون على ضرورة تربية الأسرة على مأساة الحسين. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ثم ليندب الحسين. من الذي يندب الحسين؟ الإمام باقر يتحدث عن رب الأسرة الذي ينتمي إليهم. يقول: ثم ليندب الحسين ويبكي بعد، ويأمر أهله بالبكاء عليه، ويقيم المصيبة في داره بإظهار الجزع على الحسين. الإمام الباقر يقول: أيام المحرم هي أيام لإعلان المأساة، هي أيام لإعلان الحزن على الحسين. علم أولادك بأن هذه الأيام للحسين، ليست لي وليست لك وليست لأحد، هذه الأيام فقط للحسين. كل ما لدينا فهو للحسين، وكل ما عندنا فهو للحسين. أيام المحرم للحسين وكفى. يبذل الإنسان كل ما عنده، كل وقته، كل جهده، كل ما يستطيع من أجل الحسين عليه السلام. يقول الإمام الرضا عليه السلام: كان أبي الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل شهر المحرم لا يرى باكيا. خلاص، هذه الأيام أيام إعلان المأساة على سيد الشهداء الحسين. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي ننتصر به لقضية الحسين: عولمة النهضة الحسينية. نحن الآن ونحن في بيوتنا نستطيع أن نتصل بمختلف بقاع الأرض، بمختلف أنحاء العالم، من خلال شاشة الكمبيوتر، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة. ونحن في بيوتنا نستطيع أن نتصل بمختلف أنحاء العالم. ما هي وظيفتنا نحن الذين ننتمي إلى الحسين في هذه الأيام؟ وظيفتنا أن نوصل صوت الحسين، وأن نوصل كلمة الحسين إلى مختلف أنحاء العالم وإلى مختلف بقاع الأرض. كل شخص بمقدار ما يستطيع فليحاول أن يوظف طاقته وقدرته من أجل نشر كلمة الحسين وشعارات الحسين ومبادئ الحسين عليه السلام. عولمة النهضة الحسينية من خلال وسائل الإعلام، هذه العولمة أمر ننتصر به لسيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بإعلان كلماته وصرخاته المدوية صلوات الله وسلامه عليه، وإعلان مأساته ومصيبته. لذلك كان الأئمة من آل محمد عليهم السلام إذا دخلت عليهم هذه الأيام يعلنونها أيام حزن ومصاب على سيد الشهداء. سمعت الرواية عن الإمام الرضا: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى باسما، علامات البسمة علامات السرور علامات الفرح كانت ترتفع من حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذا دخل شهر عاشوراء يعيشون مأساة الحسين، يعيشون الحزن على الحسين، ونحن إذا استطعنا أن نقتدي بالأئمة من آل محمد وأن نجعل شعارنا في عاشوراء شعار الحزن على الحسين فلنفعل ذلك، فإن الأئمة أعلنوها أيام حزن وبكاء على الحسين، ولذلك كانوا يستغلون الفرصة كل فرصة تمر عليهم من أجل تأجيج المشاعر في هذه الأيام على سيد الشهداء الحسين. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، لما سيدنا لما مولانا أبكي الحسين؟ يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. يا دعبل رحم الله أباك، هلا أنشدتنا شعرا في الحسين؟ كنا برسم الخدمة مولاي يقوم الإمام وينصب سترا بينه وبين النساء، يريد الإمام يعلم الأجيال بأن البكاء على الحسين لا يقتصر على الرجال بل الجميع يجب أن يبكي على الحسين، الرجال يبكون على الحسين والنساء يبكين على الحسين والأطفال يبكون على الحسين. هذا صار شهر الصرخة، شهر الحزن على الحسين. نصب الستر بينه وبين النساء وجاء وأمر دعبل أن ينشد الشعر، فأنشد دعبل شعره في الحسين إلى أن قال: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. تقول الرواية لما وصل دعبل إلى هذا البيت رفع الإمام الرضا العمامة من على راسه وصار يلطم بيديه المباركتين على راسه وينادي: وجدا وحسينا. سمعنا النساء صرخة الإمام الرضا وإذا بالصرخة من خلف الستار: وحسينا. انت الامام الرضا لما تفاعل مع هذا البيت من قصيدة دعبل الخزاعي؟ انا اتصور بان الامام الرضا تفاعل مع هذا البيت من قصيدة دعبل لان دعبل ربط بين قضية الحسين وبين الصديقة الزهراء. الامام الرضا في هالاثناء تصور نفسه جالسا بين يدي جدته الزهراء وهي تبكي على جده الحسين وتنادي: وولدا وحسينا. لذلك الإمام الرضا ما تحمل ما تنالك، رفع العمامة من على رأسه وصار ينادي: وحسينا. احنا بعد خلنا نعزيها ونقف بين يديها معزين في هذه المصيبة كما وقف الإمام الرضا بين يديها: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا. يلا خلينا نروح إلى المدينة لنعزي الزهراء. أيا ناعيين إن جئت طيبة مقبلة، وين تروح؟ فعرج على
صلاته وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. شنو تقول أفاطم لا ترى تسمع صوتك قول لها أفاطم لا وقد مات عطشانا بشا بعد بعد عزيها قضى ضامين يا زهرة قضى ضامين ماذا قليل ماء برده على اية حال بحر هجير تصهر الشمس فوالله لو يوما تقومين بعده قول قول اذا اللط واجريت دم يا نايمة في الرابة يا نايمة في الرابة خطبها الله يعظم لك لجار يا نايمة لا تحضرت ولادك لما وقع بالغابرة يا زهرة والمهر يمم للخيام يبكي ويجذب حق وتفاررت كل الحرام المعركة يا زهر وظلل عليل بخيمته يا نايمة بعد بعد وجدت الوديع الخوها ولن الشمر الصد حسينا وجدت الوديع الخوف ولن الشمر الصد نادت يا ظالم خل يقوم يحمي خدر اسمع اسمع وين عزمك تذبح بس جي من المقاطرة وان كان عزمك تذبح بس جي من المقاطرة اسمع اسمع ظل يضرب اختب حضرته ليضرب خطب حضرته يا نايمة فر وبس ايست من خوها قامت تلم ميتامة وصارت تدور نسوة دموعها تتها ومشيت الحادي صعبة يا نايمة ميتار تبكي له
الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء إلى علام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.